الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم بإذن الله عن سورة الفاتحة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: الدرس الخامس سورة الفاتحة وقصار السور. قال: تعليم سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. الشيخ عندما يتكلم عن الدروس المهمة هنا قال لعامة الأمة، ما قال للعلماء ولا قال لطلاب العلم ولا قال لعوام الأمة، إنما قال لعامة الأمة. يعني هذه الأمور هي المفروض الذي يتعلمها جميع المسلمين. هنا قال تعليم سورة الفاتحة. لماذا تعليم سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة فضلها عظيم. يكفي الحديث الصحيح كما عند الإمام مسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما تكلم عن سورة الفاتحة، يقول: قسمت الصلاة، أن الله يقول يعني: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا رواية. رواية أخرى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فماذا؟ قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي. شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يتعامل مع العباد حتى في القرآن، حتى في أعظم سورة. كم يهتم الله سبحانه وتعالى بعباده، حتى أن الله يهتم بالمسرفين، بالعاصين، بالمذنبين، بالمخطئين. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. هم مسرفون، هم عاصون، والله يسميهم عبادة، ما زالوا عباد لله. يناديهم بألطف العبارات حتى يتقربوا إلى الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهنا يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، بدأ يقرأ سورة الفاتحة. هذه نقرأها ولا نتدبرها ولا نقف معها. إذا قال الأب في يقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الآن هي واجب في الصلاة ولا ركن يا أخوة ولا شرط؟ ركن، أحسنت. لا تصح الصلاة إلا بها. يعني لو جاء واحد قرأ سورة البقرة قال: ماني أنا قارئ فاتحة بقرأ سورة البقرة، ما تصح صلاته حتى يقرأ سورة الفاتحة. هي ركن، ورغم ذلك تؤجر على هذا الركن. أولا أن تقول الحمد لله رب العالمين، الله يخاطبك. حتى كان أحد أهل العلم يقول: إذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة، وخاصة في سورة الفاتحة، أنت تخاطب رب العالمين والله يكلمك. أنت تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي. شوفوا كيف الخطاب بين العبد وبين الرب. ثم تقول: قال: وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. في لفتة الآن نأخذها فائدة جميلة جدا. قال: وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. ثم وقال مرة: فوض إلي عبدي، يعني وكل أمره أو رد الأمر إلى الله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال طبعا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كله إيش؟ دعاء. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انقسمت سورة الفاتحة على قسمين. هذا يدلنا أولا أول شيء تلاحظ سورة الفاتحة آخرها دعاء، أولها ثناء وتمجيد وذكر لله سبحانه وتعالى، ثم آخرها دعاء. هذا يلفت ماذا؟ يلفت انتباهنا أننا في الدعاء إذا أردنا أن ندعو الله أولا نمجد الله ونسأله بأسمائه وصفاته ثم ندعو الله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة هذه عظيمة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماها الله كما في الحديث قسمت الصلاة، سماها صلاة. إذن من أسماء سورة الفاتحة ما هي؟ الصلاة، فهي تعتبر صلاة لعظم هذه السورة. هذا الحديث بين فضل سورة الفاتحة ومنزلتها في الدين. ولذا قال بعض السلف في شأن، وهذا هذا كلام أيضا نقله لابن تيمية رحمه الله، أن الله أنزل 104 كتب، الله أنزل 104 كتب، جمع الله حكمة هذه الكتب 104، جمع الحكمة، جمع العلم في وين؟ في التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن، 4 كتب. قال ثم جمع الله حكمة 4 كتب هذه كلها، أي جمعها في القرآن، ثم جمع الله القرآن كل حكمته في الفاتحة، ثم جمعها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك سميت هذه السورة هي أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن. فلذلك لو أردت يعني تتكلم عن سؤال عن القرآن تقول ما هي أعظم سورة في القرآن؟ مباشرة هي سورة الفاتحة. فضائل الفاتحة اللي أكد أهمية هذه السورة العظيمة حديث عجيب عندنا هنا جميل جدا. يقول عن حديثنا بسعيد بن المعلى رضي الله عنه يقول قال كنت أصلي في المسجد. هذا قصة جميلة لهذا الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. يقول دعاني وأنا كنت أصلي فناداني ما أجبته. فلما انتهيت فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني أنا أعتذر إني ما أجبتك إني كنت أصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. شوف الفائدة الكبيرة. قال ألم يقول الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهذه في سورة الأنفال. ثم قال لي لأعلمنك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما غضب عليه ولا شيء، لكن علمه ثم زاده علما. رأى الرجل حريص كان يصلي ما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يظن أنه خلاص إذا صلى ما يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة، اجتهد من رضي الله عنه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم علم. رأى الرجل حريص في دينه، وهذا ينبغي لطالب العلم وللعالم. رأى إنسان عنده شغف للعلم حب للعلم أن يزيده ويعطيه ما يريد. قال لي لو علمنك سورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. إيش معناتها؟ معناتها مو معلمها الآن، يعني بعد شوي قبل ما تخرج أنا أتربح علمك. يقول هذا الصحابي ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قلت له ألم تقل أنك سوف تعلمني سورة أعظم سورة في القرآن؟ هذا الدليل على أن الصحابي الآن متشوق، هذا فن من النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، أنك تشوق. مثلا تقول لولدك اليوم بعلمك حاجة بس ذكرني لين جاء العصر بعلمك حاجة مهم وتنبسط عليها، ايش بيسوي ولدك؟ ها ينتظر متى يجي العصر؟ يصير في شوق ولا لا؟ شوق للمعلومة، فيعطيك المعلومة ترسخ عنده. هذا أسلوب رائع جدا في طرح المعلومة، وخاصة المعلومة مهمة للإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. علم أن هذه أعظم سورة. اللي قرأ الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله يقول كنت في المدينة وليس هناك ثمة طبيب أصابني مرض. يقول سبحان الله فكنت أرقي نفسي بفاتحة الكتاب ورأيت يعني شفاء كبيرا من هذه السورة. تكلم القيم كلام جميل عن سورة الفاتحة وما لها من أثر. والفاتحة نور فتح يعني هي نور فتح باب من السماء نزلت بنزول خاص. هذه السورة العظيمة أولا هذه فتح لها باب من السماء لم يفتح من قبل هذا الباب بس خاص لسورة الفاتحة. الله أكبر فتح لها باب من السماء لم يفتح هذا الباب أبدا إلا لسورة الفاتحة ونزل بها ملك مختص بملك خاص نزل بها لم ينزل هذا الملك قط. تخيلوا باب لم يفتح قط إلا لسورة الفاتحة ملك لم ينزل قط إلا نزل بسورة الفاتحة بس. أي خصوصية عظيمة. واختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا خصائص. أول خاصية قلنا إيش؟ أنه فتح لها باب لم يفتح لأي كان هذا الباب إلا بسورة الفاتحة. الأمر الآخر أنه نزل بها ملك لم ينزل ملك هذا الملك لم ينزل قط نزل بس خاص بسورة الفاتحة. ثم ماذا؟ أنها اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه لم تنزل على الأنبياء قبل. عظيمة هذه السورة. وأيضا الله سبحانه وتعالى عندما قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذن وعد وعدنا الله به في هذه السورة. اقرأ سور أخرى ما فيها وعود كما وردت في سورة الفاتحة وعد. وهذا يدلنا على أننا نتمعن عندما نقرأ سورة الفاتحة عندما أن تسأل الله إياك نعبد وإياك نستعين عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عندما تطلب من الله هذا الدعاء العظيم تتدبر معانيها أن هذا وعد من الله أن الله سوف يهديك الصراط المستقيم. قال كان جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على كلامنا اللي ذكرناه قبل قليل. يقول سمع نقيضا فوقه أو صوت كصوت الباب إذا فتح فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. الله أكبر يا الله من فضلك يا الله من فضلك. فنزل منه ملك فقال هذا الملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. سبحان الله ما في سورة أبدا مثل هذا الفضل العظيم. قال فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما قط نبي قط قبلك ما هي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الله أكبر أي فضل عظيم. قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته حديث صحيح عند مسلم. هذه فضائل عظيمة. كم نحن مقصرين في سورة الفاتحة صراحة. يمكن زوجاتنا أبنائنا ما يعرفون هذا الكلام ما يعرفون هذا الفضل العظيم في هذه السورة العظيمة. تفريط منا كآباء تفريط منا كدعاة كمصلحين كطلاب علم أن نعلم الناس. هي أم القرآن هي السبع المثاني كم فضائل أسماء كثيرة لها هذه السورة العظيمة. أيضا من ناخذ بعض أسماءها يقول السيوطي رحمه الله ففي كتاب الإتقان أنه وقف أو أنه وقف لها على ما يزيد من 20 اسما. ناخذ الأسماء المشهورة فيها فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والصلاة وغيره من الأسماء، لكن هذه أشهر الأسماء التي وردت عن هذه سورة الفاتحة. أيضا كما قلنا لكم ختمت هذه السورة بالدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعاءنا إذا تدبرنا هذه السورة العظيمة. ننتقل من سورة الفاتحة، عندما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ مباد رحمه الله قال تعليم سورة الفاتحة، هل نتعلم بس معانيها فقط؟ إنما تعلمها قراءتها، ممكن كثير من الناس يخطئون في قراءتها، يخطئون في الضم والفتحة والكسرة وغيرها. كم مر علينا ناس يعني يخطئون في سورة الفاتحة أخطاء ربما تخرج عن معانيها. فلذلك حبذا لو الإنسان يقرأ سورة الفاتحة عند معلم متقن، يقرأ عنده سورة الفاتحة ويتعلمها تعلم جيد. قال الشيخ رحمه الله وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزال إلى سورة الناس، يعني أقل شيء الواحد لو ما حفظ على الأقل يحفظ من الزلزلة إلى سورة الناس، يقرأ بهما في السنن الرواتب، يقرأ في صلاة الضحى، يقرأ في قيام الليل، يقرأ في الصلوات السرية، يكون عنده شيء من القرآن ولو حفظ جزء عما بعد أطيب وأطيب. وكلما زاد كان ما يقرأ بحرف واحد إلا يكون له 10 حسنات من هذه من القرآن. قال تلقينا، يعني كيف تلقينا؟ حين تجد بعض العلماء يمكن ما يعرف أحكام التجويد، لو تسأل مثلا في المدود المد المنفصل والمد المتصل ومد اللين ومد العرض للسكون ومد الصلة، ما يعرف. في علماء كبار ترى ما يعرفون، لكن عندما يقرأ بإتقان. كيف أخذ هذا الطريقة؟ بيش؟ عن طريق التلقين. عندما تقرأ عند واحد، كان الأولين ما كانوا يهتمون ذاك التجويد في معرفة التجويد وأموره، لكن كانوا يتلقون فقط. يعني أنا واز رحمة الله عليه كان يحفظ القرآن، جدي كان يحفظ القرآن، بس ما يعرفون لسلهم التجويد وكذا، حتى يمكن بعض الإظهار والإدغام والإقلاب وغيره ما يعرفون، لكن عندما يقرأ بقراءة ما شاء الله تجويدية طيبة. منين أخذ هذا؟ من التلقين مباشر، أخذ من العالم نفسه يلقنه ويحفظ بهذه الطريقة. مثل بعض الإخوان مثلا الباكستانيين وغيرهم، تلقى يقرأ القرآن ما شاء الله قراءة جميلة، تتكلم مع عربي ما يفهم ولا يعرف، لكن كيف أخذ القرآن هو؟ بماذا؟ بالتلقين، أخذه بالتلقين. فإذا أهم شيء عندك تكون تأخذ تتلقى هذا سورة الفاتحة بالذات، تأخذها تلقينا. قال وتصحيحا للقراءة وتحفيظا، تصحيح القراءة مثل ما قلنا حتى ما تخطئ في قراءة. احتاج أن الشيخ بدر رحمه في الدرس على واحد أخطأ في سورة الفاتحة أخل بالمعنى، قال تبطل الصلاة، لأنها الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيجب الإنسان أن يقرأها كما أنزلت. قال وتحفيظا، يعني يحفظها وصور البقية. وشرحا لما يجب فهمه، عندما إحنا نقرأ سورة الفاتحة ونقرأ خاصة سورة الزلزلة، لو إحنا فهمنا الآن من سورة الزلزلة إلى سورة الناس حفظناها بالتلقين بالتلقي، ثم فهمنا معانيها وفهمنا ما يعني يجب أن يفهم فيها، فهذا خير كبير جدا بالقرآن، وهذا أمر مهم، وهذه من الدروس المهمة اللي يحتاجها عامة الأمة حتى يكونوا مع القرآن. كونني أعيش طول حياتي أقرأ صور لا أفهم معانيها ولا أفهم سبب نزولها ولا أفهم بها شيء، كيف أنا أتلذذ بالصلاة؟ كيف أخشع بالصلاة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. فالخشوع يأتي، وتشوف أكثر الناس اللي يخشعون هم العلماء أو طلاب العلم. لماذا؟ لأنهم يعرفون مدلولات القرآن، يعرفون معانيها، يعرفون التفسير، يقفون على هذه المعاني. فأنت تقرأ، وخاصة كما قلنا لكم رمضان قريب جدا، وأنت بتصلي في التراويح، إذا تعرف بعض الصور وحفظ تفسير وحفظ معانيها، كم أنت سوف يكون لك الأجر كبير جدا، خاصة أنك تدخل في هذا الخشوع العظيم. إذن الآن الحمد لله انتهينا من الدرس الخامس سورة الفاتحة وقصار الصور. الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الدرس السادس وهو شروط الصلاة. ربما إن شاء الله نأخذ شروط الصلاة والأركان أيضا أركان الصلاة، وهذا درس مهم جدا حتى نعرف نفرق بين الشروط والأركان والواجبات. كثير من الناس يخلط بين الركن والواجب والشرط. الشرط يكون في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل. والأركان والواجبات داخلة في الصلاة. الركن لا بد الاتيان به ولا ما تصح الصلاة. الواجب ها يجبر بماذا؟ بسجود السهو. فهذه الأشياء ترى كثير من الناس يجهلها ما يعرفها. أحيانا يعني معذرة إمام مسجد أحيانا ما يعرف هذه الأشياء، ما يفهم هذه الأشياء. فمرة إمام مسجد ما أدري هو أخطأ فيه، ما أدري هو قام ركوع أو نزل سجود، فقال له واحد سبحان الله، فقام الركوع قام يعني اللي يقرأ سورة الفاتحة، فقال واحد سبحان الله فجلس، فقام واحد قال سبحان الله فقام، يعني صار في شوي حوسة في الصلاة. هذا الدليل على إيش؟ أحيانا ما يفهم الإمام ماذا يعمل. مرة صلينا خلف إمام أيضا فأخطأ في الصلاة وما أذكر الخطأ معين فسبحنا، فما عرف إيش يسوي، ما عرف إذا إحنا سبحنا ماذا يفعل. هذه مشكلة أن يكون هناك إمام يأم المسلمين وهو لا يعرف الأركان ولا الواجبات ولا يعرف الشروط، كيف يصلي بالناس؟ لا يجوز له أن يأم الناس أصلا، يحرم عليه ذلك أن يأم الناس وهو لا يعرف الأركان ولا الشروط ولا الواجبات ولا يعرف يتصرف إذا أخطأ في الصلاة. هذه مسألة مهمة جدا إن شاء الله نناقشها في الدرس القادم. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.